قال الإمام مسلم رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال: حدثنا زهير ابن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا وحدثنا أحمد بن عبده ساق السند إلى عائشة، وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال: وحدثناه أبو كريب عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثناه أبو كريب ساق السند إلى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. أيضا في ليلة البارحة كنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدالان على مشروعية التبرك بآثار النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبما باشر جسده وبما انفصل منه بهذه القيود. ما باشر جسده صلى الله عليه وسلم عمامة، قميص، إزار، رداء، قلنسوة، من فصل منه بصاق، مخاط، بزاق، وضع يده في ماء، قرأ على ماء، كل هذا مما يجوز ويشرع أن يتبرك به، ولعل ذلك خاص بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يرى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمركون ببصاقه ومخاطه وبزاقه ولا ينكر عليهم، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أعطى حقوه لأم عطية لكي تشعر ابنته زينب بحقوه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون قميصه الذي كان يلبسه أو جبته التي كان يلبسها فيغسلها المرضى ويتداوون بذلك. والصحابة متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة ولا ينكر ذلك منكر. هذا أمر لا إشكال فيه ولا كلام في ذلك. بصاق، مخاط، لعاب، ثوب إن وجد. وهل يوجد اليوم شيء من ذلك؟ هل يوجد اليوم بصاق رسول الله، مخاط رسول الله، بزاق رسول الله، أو أن الماء الذي وضع يده فيه موجود اليوم؟ الجواب لا. أيوجد قميصه، إزاره، رداؤه بعد 15 قرن؟ الجواب لا. إذن ما الذي بقي لنا حتى نتبرك به؟ بقي لنا هديه وشرعه نعمل به ونقتدي بسيد الخلق حتى ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلئن قال قائل هذا المسجد وهذه أبوابه وهذه سواريه وهذا موضع المنبر وهذا موضع المحراب، فهل لا يجوز لنا أن نتبرك بذلك؟ الجواب: هذا المنبر لا شك أنه في موضع منبر النبي، وهذا المحراب بجواره سارية مكتوب عليها هذا مصلى رسول الله، وهذا مسجده الشريف المنيف الذي بناه أول الأمر وزاده بعد ذلك زيادة، وزاده بعد ذلك كل من أمير المؤمنين عمر وعثمان والوليد وغيرهم إلى هذا البناء الذي نشاهده نحن من بناء سلاطين آل عثمان، السلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد والزيادة التي قام بها آل سعود جزاهم الله خير الجزاء. فهذه السواري وهذه الأبواب إما سواري وضعت في عهد العثمانيين، أو أبواب التي عملت في عهد العثمانيين قبل 200 سنة على أكثر تقدير، أو هذه الزيادة التي قام بها آل سعود فلم يرها رسول الله ولم يضع يده عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم تنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لم يعلم ولم يرد ولم يروي ولم يخبر أي عالم لا من الصحابة ولا من التابعين وغيرهم أن الصحابة كانوا يتبركون بموضع المنبر أو بموضع المحراب أو بالسواري التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيديه، وإنما كانوا يتبركون بأحد الشيئين الذي ذكرت لك، الذي انفصل منه شعره، بصاقه، لعابه، مخاطه، إن وضع يده في شيء تبرك بذلك. ما لبسه صلوات الله وسلامه عليه والله لو وجدنا ذلك لتبركنا به، أما ما عدا ذلك فإن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وما كفاهم يكفينا. أما قول القائل أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، هذا القول لا يحتج به، لأن الذي قال هذا القول ماجن، داعر، فاجر، مجنون ليلى. وهل يحتج بمجنون ليلى أو أن الاحتجاج بقال الله وقال رسول الله وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، هذا مجنون ليلى لا يعرف ليلى وما رأى ليلى، وإنما توهم امرأة جميلة سماها ليلى، ولذا يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فنحن نحب من سكن الديار رسول الله. ما هي محبته؟ تقبيل ذا الجدار وذا الجدار؟ لا والله. محبته اتباعه، الاقتداء بهديه، العمل بشرعه. إذا توجه إلينا أمر منه، إذا قال قول وصح هذا القول، إن اقتفينا هذا القول، عملنا بهذا القول، ابتعدنا عما نهى عنه هذا القول، نحن نحب رسول الله. وأما إذا ارتكبنا وعملنا وخالفنا وقلنا إننا نحب باللسان، فإن القول باللسان لا ينفع، لا ينفع، وإنما الذي ينفع الاقتداء بهديه. المعيار عندي وعندك، الميزان بيدي ويدك. إذا قال النبي لا تفعل فما فعلت، أنت محب الله. افعل ما فعلت، أنت لست بمحب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن تبرك بالسواري بالأبواب هذا ليس من هدي من قبلنا، وإنما جاء بعد ذلك عندما دخل في الإسلام الغريبون عنه وتلبسوا بلباس الإسلام وأرادوا أن يبعدوا المسلمين عن حقيقة الشرع، عن حقيقة الدين، عن حقيقة ما جاء به سيد المرسلين. عند ذلك ترانا نقبل السواري ونتبرك بها ونقبل المقابر، هؤلاء صالحون نريد أن نأخذ البركة منهم وما إلى ذلك، وتركنا الحقائق وتركنا الشريعة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ما أحسن ما قال القائل: تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ولكن يقول لي لا تتختم بالذهب، يقول لي لا تحلق لحيتك، يقول لي لا تدع شاربك، يقول لي لا تطل ثوبك، يقول لي ويقول، وبعد ذلك أن أرتكب ما نهى عنه وآتي يقبل الساري حتى تعطيني مدد. يا للعقول، السارية تعطي مدد؟ لو كانت تمد لما قطعت من الجبل الذي نعلم بالمدينة وأتتها هنا. الذي يمد هو الله، والذي يعطي هو الله. ولذا لا نتبرك إلا بما شرع لنا رسول الله، والذي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلته كثيرة. الشعر، وهل نجد الشعر اليوم؟ يوجد اليوم في تركيا شعرات قليلة صغيرة جدا لا تبلغ 10 سنتيمتر، وضعت في موضع زجاج، قيل إن هذا شعر رسول الله. إن كان حقا جاز التبرك به، وقد مضى 15 قرن، والناس قد تغيروا، والناس قد اختلفوا، والناس قد كذبوا. فإننا رأينا من أتى بمسبحة ملء يدي، مسبحة والله قدر هذا، وقالوا هذه مسبحة فلان الصحابي رضي الله تعالى عنه. يا أخي مخروطة قبل 20 سنة على أكثر تقدير. الصحابة ما عندهم مخالب، حتى نقول هذه مسبحة فلان من الصحابة، ما كانوا يعلمون المسابح، وإنما كانوا يسبحون بأيديهم وأناملهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الأصبع فيه 3 أنامل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسبحة التي بأيدينا اليوم ما علمت إلا في القرن 7 أو 8، ولذا تكلم عليها السيوطي في القرن 9. وأما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسبحون بالأنامل، كانوا يسبحون بالنوى، كانوا يسبحون بالحصى. مر النبي على زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها جويرية ومعها نوى أو حصى، فأرشدها رسول الله إلى أن تسبح بأناملها، وقال إنهن مستنطقات يوم القيامة. فيأتي إنسان في القرن الرابع عشر ويعمل لنا مسبحة، الحبة الواحدة هكذا، حتى يأتي الناس ويزورون مسبحة الصحابي فلان وقوس الصحابي فلان، ولا يخرج أحد إلا وقد دفع مال قرشا أو فلسا، يعني للأكل. لا يصدقون، كذبة كذبة. ويكفينا هدي سيد الخلق، ويكفينا أن نكثر الصلاة عليه ليل نهار، يكفينا أن نسلم عليه، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقرب الناس إلي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن قلت هذه القولة صلى الله عليك بها عشر، كما ورد في الحديث الصحيح لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواف، الأسواف ناحية أبي ذر، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا، ونزل جبريل على سيد الخلق، فسجد النبي سجدة، وأطال النبي السجدة، ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف، وظن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فلما دخل على سيد الخلق قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت. قال: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فأكثروا من الصلاة عليه، وأكثروا من التسليم عليه، واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعلقوا قلوبكم لا بسواري ولا أبواب ولا أخشاب. وكما قلت لك، هذه السواري والأبواب ليس لها أكثر من 100 عام، فلنتعلق بالله ولنكن مع الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. الذي يتعلق بالله الله جل وعلا يكل أمره إليه، الذي يتعلق بمنامه يا أخي تعلق بهذه الدكة، هذه الدكة صنعت على عهد آل عثمان في زمن السلطان عبد الحميد ابن عبد المجيد، ليصعد عليها المؤذن يقيم الصلاة، الناس الإمام يصلي في محراب رسول الله والمؤذن على هذا الموضع، وما كان هناك مكبر، فإذا ركع الإمام سجد الإمام رفع الإمام، المؤذن يقول: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، كما ترى. قبل 5 سنوات لا زيادة زاد هذه الدكة آل سعود، لأنهم وضعوا عليها أجهزة مكبرات وما إلى ذلك، بعد ذلك نقلوا هذه المكبرات. لو أتيت في وقت الموسم ورأيت ماذا يصنع الناس، جماعة يزعمون أنها الروضة، جماعة يزعمون أنها بيت بلال لأن بلال مؤذن، وجماعة يزعمون وجماعة يزعمون وجماعة يزعمون، ويا لله للمسلمين. إننا في حاجة إلى عودة إلى ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك أورد الإمام مسلم حديث ثالث في قصة امرأة سوداء كان بعقلها شيء، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، أنا لي حاجة عندك يا رسول الله. المرأة معتوها، ومشهورة في مجتمع المدينة أنها معتوها. المرأة مقطوعة ليس لها أحد. المرأة أما سوداء، وجهت هذا الكلام إلى سيد الخلق: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. الجواب، فقال لها: يا أم فلان، ما سماها باسمها وإنما أتى بالكنية، والعرب يكنون، ولا يكنى عند العرب إلا عظيم القدر. يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا صادق، يا أبا عمر، أنا لا أريد أن أسمي اسمك لأن مقامك عندي كبير، فبدل أن أناديك باسمك يا محمد، يا خالد، يا أيمن، يا زيد، إذا قلت هذا جائز وسائغ، ولكن عند الإجلال والتقدير والتعظيم يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا إياد، يا أبا كذا، هذا رفع من مقامك. النبي يرفع مقام هذه الأمة السوداء، نموذج من أدب المصطفى. يا حجة، يا جارية، يا سوداء، هذا ليس من أدب المصطفى. المصطفى أديب، أدبه ربه فأحسن تأديبه. يا أم فلان، كأنه يعلم أنها لها ولد فكناها بولدها. يا أم فلان، اسمعوا الأسلوب الغريب العجيب الأديب. يا أم فلان، انظري، أي السكك شيت؟ السكك جمع سكة، الطريق. انظري أي السكك شيت حتى أقضي لك حاجتك. أنت سمي لي الطريق الذي تريدين أن تكونين فيه، أنا آتي لأقضي حاجتك يا أم فلان. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. يكفيها لو قال لها: هل أمي إلى داري، تعال إلى بيت عائشة، إلى بيت ميمونة، صفية، حفصة، حتى أقضي لك حاجتك، أو هل أمي إلى المسجد، فإذا ما خرجت من باب المسجد قضيت لك حاجتك. لكن أدب النبي السامي العالي الرفيع: لا، الأمر لك، وأنت توصفين بأن عقلك به شيء، الأمر لك، أنت تخيري الطريق الذي تريدين، أنا آتي. هذا أمر ليس بسهل، هذا أمر عظيم يصدر من عظيم. ولذا إذا رأيت من يهين الناس، يحتقر الناس، يذل الناس، لا يبالي بالناس، دل على أنه ليس بشيء، لأن من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وربما أن تحتقر إنسانا في نظري ونظرك أنه ليس بشيء وإذا به عظيم القوم، وذلك كما وقع لسلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أمير للمدائن من قبل الخليفة، سلمان يلبس ثوب قصير وهو الأمير، جاء وفد إلى المدائن ومعهم أمتعة، وإذا بسلمان الفارسي يمر في الطريق، فلما رأوا سلمان ثوب قديم قصير دعوه: يا هذا يا هذا، أتى احمل لنا هذا المتاع. قال: نعم احمله. حمل، مشى معهم قليلا وإذا بالقوم يقابلون الأمير: ما هذا يا سلمان، يا أيها الأمير؟ قال: إن القوم طلبوا أن أعينهم فأعنتهم، حملت الحملة أعين القوم. تأسف القوم وندموا على ما صدر، أرادوا أن يحملوا المتاع، قال: والله لا تحملونه، إنني نويت خيرا لا بد أن أمضيه، لا بد أن أمضيه، أفعل هذا الأمر لأنني نويت خير. وهذه القصة تذكرني بقصة أرى أن أذكرها بالمناسبة وبخاصة لسكان طيبة الذين يسكنون طيبة الطيبة. أقول لهم هذه القصة ليعلموا ما كان عليه الجيل السابق، ليعلموا ما كان عليه من قبلنا الذين ورثنا الديار وسكننا معهم، كانت لهم عوائد وكانت لهم تقاليد وكانوا على مثل وكانوا على فضائل. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو ذكرت لك شيئا منها لا وقفت على العجب العجاب. القصة التي أريد أن أذكر من تقاليد أهل طيبة الطيبة الجيل الذي قبلنا بقليل، أنهم يصنعون الخبز في دورهم وفي كل محل فرن. الرجل يعمل الخبز، يضعه على لوح من خشب ويحمل لوحه ويذهب به إلى الفرن حتى يخبز قرص ثلاثة أربعة. هذا من له ولد يذهب، خادم يذهب، هو نفسه يذهب، لا عيب. لكن المرأة الأرمل، المرأة العجوز التي لا تقوى، ماذا تصنع في عرف الجيل السابق الذين هدمت الآن منازلهم؟ وأخشى أن تذهب هذه المنازل بتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم. المرأة التي لا عائل لها تصنع خبزها وتضعه على باب العتبة، لا يمر زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد إلا تطأطأ وأخذ هذا اللوح وذهب به إلى الفرن وخبزه وأعاده لهذه المرأة الأرمل. تريد متاع تضعه في زنبيل، وقد رأينا الزنابيل بعيون رؤوسنا تضع الزنبيل على العتبة، فإذا مر جار مر إنسان طرق لها الباب: يا عمة يا خالة ماذا تريدين؟ تقول: أريد كذا وكذا وكذا، ونقودها في الزنبيل، يذهب إلى السوق يقضي لها حاجتها، فإما أن يضع الثمن أو يأخذ الثمن. القصة التي وقعت، ولا مانع من تسمية صاحب القصة الشيخ أبو بكر الداغستاني محتسب المدينة في ذلك الوقت، يعني أمين المدينة. مر على حي وإذا بامرأة وضعت لوحها الخشبي والعادة أن من مر لا بد أن يأخذ هذا اللوح ويذهب به إلى الفرن، وإذا بمولى خادم مر قبله فلم يحمل هذا اللوح وجاء دور الداغستاني المحتسب، وإذا به يدعو الخادم وينزل من على فرسه ويعطي الخادم فرسه ويزيل جبته وعمامته ويعطيها للخادم ويطاطئ نفسه ليحمل اللوح، يضعه على رأسه ويسير في أحياء المدينة لأن هذا الدور دوره. فكلما مر على قوم ما هكذا لو حمله الخادم هذا المولى يقول لا هذا دوري الآن لا بد أن أعمل، وهذا الخادم خادم آل فلان مر فلم يعمل فأنا هذا دوري لا بد أن أعمل، ليعطيهم درس حتى يتمسكوا بهذه الآداب والمثل والأخلاق التي لا نراها لها اليوم ولا نشم لها ريحة بصراحة، والله ما في ريحتها، والله الذي لا إله إلا هو. إننا نحتاج إلى تدريب ونحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى نعود إلى سيد الخلق حتى يصلح الحال، وإلا إذا مر الحال على هذا الحال واستمر الوضع على هذا الوضع فلا خلق ولا شيمة ولا مروءة ولا كرامة ولا عطف ولا نبلة ولا شهامة، ونعود بعد ذلك نفسي نفسي كما يقع يوم القيامة عند الصراط، كل من أتى إلى الصراط نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام القصة الجميلة، الموقف النبيل من سيد الخلق. انظري أي السكة شئت حتى أقضي لك حاجتك، صلى الله على رسول الله. نفذت، عينت الموضع، ذهب النبي إلى الموضع، أتت المرأة، خلا معها رسول الله، قضى لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله. وكان بوسعه أن ينادي خادما، أن ينادي صاحبا، أن ينادي إنسانا تعالى يا فلان اقض لها حاجتها، ولكن النبي المصطفى معلم الناس الخير الذي أدبه الله فأحسن تأديبه يابى إلا أن يذهب إلى الموضع الذي عينته المرأة ويقضي لها صلى الله عليه وسلم الحاجة التي أرادت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا النوع من الخدمة ورد في أحاديث كثيرة، وتكرر هذا العمل من سيد الخلق، ولم يعمل هذا العمل صدفة. أزيدك أمام أمر آخر، امرأة سوداء تصرع، يصيبها صرع، وإذا أصابها صرع سقطت في الأرض. أتتت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق، وقصص النبي مع الإماء والجواري السود كثيرة، لأنه يرسي قواعد، لأنه يبني جيل، لأنه يزيل الفوارق صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله تعالى لي أن يزيل هذا الصرع مني. هذا طلبها وهذه حاجتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. أنت مخير بين أمرين: إن شئت أرفع يدي وأدعو الله تعالى أن يزيل هذا الصرع عنك أفعل، وإن شئت تصبرين على هذا البلاء الذي ابتلاك الله تعالى به وتكون لك الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر، ما دام القضية فيها جنة أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكسر. إذا وقع الصرع ووقعت في الأرض لا أود أن تظهر عورتي، ثدي، قدمي، ساقي. قال: أفعل. ودعا الله تعالى لها ألا تتكشر. ما قال: سوداء، أدعو الله لا، امشي إلى مقر المجانين، إلى مستشفى المجاذيب. لا، إنما خيرها وجعل الأمر لها صلى الله عليه وسلم، لأنه خيار من خيار من خيار، وهو سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. والله وتر يحب الوتر. ما دام قلت لك قصتين أزيدك ثالثة، لكن الثالثة لم تقع من امرأة، وإنما وقعت من عبد أسود مملوك يسمى مغيث، زوج بريرة. بريرة جارية لعائشة، مغيث عبد مملوك لجماعة. القصة: بريرة عتقت ومغيث لم يعتق، والسنة أن الأمة إذا عتقت لها خيار مدة 3 أيام، بعدما يقال لها أنت حرة إن كانت متزوجة بعبد مملوك لها خيار، خلال 3 أيام تقرر إما أن تبقى مع هذا العبد المملوك أو تطلقه، ولها أن تفسخ. بريرة اعتقتها عائشة وهي في بيت علم وبيت نبوة، علمت هذا الحكم أنك إذا اخترت نفسك خلال 3 أيام تطلقين من مغيث ولا علاقة بينك وبين مغيث. قالت: أنا أختار نفسي ولا أريد مغيث. حلت المصيبة بمغيث، مغيث يحبها، يمشي خلفها في الأسواق، يأخذ بردائها: اتق الله فيها، أنا أحبك، لا تزيني عني، ما إلى ذلك. صممت بريرة على أنها لا تعود. ماذا يصنع مغيث؟ أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله اشفع لي، نادي بريرة، كلمها، ذكرها الله حتى تبقى معي، وإن كنت مملوك للغير يجوز. دعا النبي بريرة: تعالي يا بريرة، مغيث زوجك يحبك، ألا تبقين معه؟ ألا تستمرين مع مغيث؟ ارفقي به، انظري إليه، هذا مغيث يبكي، الدموع تنهال منه، وإذا ببريرة كالحجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما زادت إلا نفور وكراهة لمغيث. لكن ماذا تعمل؟ النبي عرض عليها، أترد عرض النبي؟ النبي يقول شيء، بريرة تقول لا. قالت: يا رسول الله أنت آمر أو شافع؟ إن كنت آمر أنا أمضي للأمر وأفعل ما تقول، وإن كنت شافع لست بآمر أنا والله ما أريد. قال النبي أنا شافع لست بآمر. فلم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث ما أراد. وهذه نماذج كثيرة وكثيرة وشهيرة، فيها تعليم، فيها إرشاد، فيها بيان، فيها أدب. والله لا أدب إلا أدب رسول الله، والله الذي رفع السماء بغير عمد. من قرأ علم النفس، كتب التربية، تخرج من جامعات، نال الشهادات العليا والعالية، ماجستير دكتوراه في التربية، إذا كانت التربية ليست منوطة بالكتاب وبالسنة والله لا تعتبر شيء. يا أخي قرأوا التربية، قرأوا علم النفس، يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان البشرية، نالوا الشهادات العالية والعليا، وهذا ما نعيش فيه الشعب المسلم في البوسنة والهرسك، تقتيل، تعذيب، اغتصاب، فجور، منكر على مرأة ومسمع من العالم الذي نقول عالم متمدن. عالم متمدن ماذا فعل؟ خلاف؟ أيجوز أن نقاتلهم؟ أيجوز أن نستعمل السلاح؟ أن نصدهم أم لا؟ وهذا الجيل يموت، ملايين لا يأكلون لا يشربون، يهاجرون يذهبون على مرأة من مجلس الأمن وعلى مسمع من مجلس الأمن، وفيه متعلمون تخرجوا من جامعات وكليات، لكن هذه الجامعات والكليات ليس لها وبيص من هدي سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا لا تسمن ولا تغني من جوع. من أراد الخير فلينظر وليقرأ وليتعلم الأدب السامي الذي جاء به سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، هذا نموذج ذكره الإمام مسلم، لأنه عندما عقد الباب قال باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم، تواضعه هو لهم صلى الله عليه وسلم. وأذكرك أنه صلوات الله وسلامه عليه زار سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما زار النبي سعد، النبي يزور أصحابه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعها سعد، أجاب سعد ولكن لم يرفع صوته. رجع النبي ثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجاب سعد في نفسه ولم يرفع صوته ليسمع رسول الله. أعاد النبي السلام ثالثة، ولما سلم ثلاث، وقد علمنا وأرشدنا ونبهنا إلى أن السلام ثلاث، فإن أذن له إلا رجع، تطرق الباب الأولى الثانية الثالثة، إذا أجابوا وإلا تمشي، لا تقعد ترن في الجرس أربع خمس دقائق عشر دقائق، لا. لما أراد أن ينصرف رسول الله قام قيس ابن سعد، قال لأبيه أجب رسول الله، النبي يسلم وأنت لا ترد؟ قال لا، أنا أريد أن يكثر علينا السلام، لأنه يقول السلام عليكم، وهذه من رسول الله ليست هينة، نريد أن البركات والسلام يحل بنا. فينك أنت يا قيس؟ يقولون الشايب يعقلها، الشايب يعقلها، لأنه مجرب مضى عليه الدهر، الذي يفهمه لا يفهمه الشاب انتهوا من هذه المسألة. دخل صلوات الله وسلامه عليه، قدموا له طعام، قدموا له شراب، قدموا له ماء، اغتسل صلى الله عليه وسلم. أتوه بمنشفة ملحفة فيها طيب، مسح النبي ما جسده صلوات الله وسلامه عليه. أراد العودة، أتي النبي بحمار أجلكم الله ليركب، وقال سعد لولدي اصحب رسول الله، امشي مع النبي حتى يعود إلى بيته. ركب رسول الله، تركب أمامي. ليه؟ صاحب الدابة أولى بصدرها، صاحب الدابة أولى بصدرها، أولى بمقدمتها. يا قيس أنت أولى مني بالركوب أمام، أنا أركب خلفك. معقول هذا؟ معقول، لأنه رسول الله. وأما الحاج عمر ربما أن يقول للولد لا تركب، أنا الذي أركب حتى يعلم الناس أنها عظيم عظماء. وكما قلت في المثل العامي، السنبلة الملأى رأسها مرخي. السنبلة إذا اشتد الحب وكثر ولم يكن فاسد لا تستطيع أن تقف، لا بد أن تنحني. فإذا رأيت سنبلة ارتفعت فوق دل على أنها خالية، لا تسمن ولا تغني من جوع. وما رأيت متعاليا إلا وثق أنه متواضع، أنه وضيع وليس بشيء. هذا رسول الله يقول صاحب الدابة أولى بصدرها. أنت تركب وتكون أمامي، فما كان إلا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما صديقه أبو بكر لما خرج يشيع أسامة ابن زيد بعد وفاة رسول الله، واستاذن أبو بكر الخليفة أسامة بن زيد الذي خرج للقتال، استاذنه: يا أسامة أنت أمير الجيش، إذن لي في أن أبقي عمر، لأن عمر كان من ضمن الجيش الذي يذهب إلى موتة. أذن. خرج أبو بكر يشيع أسامة بن زيد، أسامة المولى ابن المولى، ولكن الله أكرمه وكرمه بسيد الخلق. خرج يشيعه، قال أسامة لأبي بكر: اركب يا أمير المؤمنين، اركب معي على البعير، يريد أن يذهب معه إلى ثنية الوداع للحاج الشامي، يمشي اركب. قال: لا لا اركب، أنت تركب يا أسامة، يا أمير الجيش، ألا تريد أن أترب قدمي في سبيل الله؟ قال: إذن أركب. قال: والله لا أركب ولا تنزل أنت. الخليفة أبو بكر، نحن في حاجة إلى قراءة هذا القصص وإلى معرفة هذه الأوضاع حتى نعلم ما كان عليها الجيل السابق من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى تتواضع قلوبنا لله، وحتى يتمكن الإيمان من قلوبنا لنسير خلف ذلك الجيل العظيم الذي كرمه الله تبارك وتعالى. لكن المصيبة قصص شكسبير وقصص فولتير ونظريات فرويد وهيجل وبسمارك وتولستوي الشيوعي وجان جاك روسو، هذه التي نقرأ وهي مثلنا وأخلاقنا وآدابنا وما نطالع وما نقرأ، وأدب سرير وأدب فجور. ولكن هذه التعاليم التي مضى عليها 15 قرن لا تزيد إلا ضياء، لا تزيد إلا تلالؤا، لا تزيد إلا نورا، لا تزيد إلا العبد إلا إيمانا وتمسكا بأهداب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الباب وندخل في باب جديد آخر. الباب الجديد الآخر أنا أقرأ ترجمته عليه ولا يحتاج إلى شرح. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام. لا يريد الآثام، والآثام جمع إثم، والإثم الذنب والفجور والشيء الذي نهى الله عنه. النبي مباعد للآثام. النقطة الثانية، اختياره من المباح أسهله. الشيء الذي أباحه الله تعالى إذا توجه فيه أمران، أمر شديد وأمر سهل، النبي عليه الصلاة والسلام دائما يجنح إلى الناحية السهلة ولا يأخذ الناحية الصعبة صلوات الله وسلامه عليه. جاء الأشعريون يريدون الجهاد، الخروج مع النبي. احملنا يا رسول الله، التمس لنا إبل حتى نركب ونذهب، ما عند النبي شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم. ذهب القوم حزنا أسيفين أنهم ما وجدوا ما يحملهم عليه رسول الله. وإذا بالخير يأتي إلى رسول الله فيدعو النبي الأشعريين: تعالوا هذه الإبل اركبوها. وكفر النبي عن يمينه، لا يميل إلى الصعب، يميل إلى اليسر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من شدد نفس كربة عن مسلم من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا سيما يا أبنائي يا إخواني، ما يتعلق بأعمال الدولة، ما يتعلق بالوظائف بخاصة، أنا وأنت وزيد وعمرو وبكر من الموظفين لم نوضع على هذه الكراسي حتى نتعالى على الخلق وحتى نشدد على الخلق، وإنما وضعنا لتسهيل أمور الخلق. وأقول لكم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله نعما عند أقوام، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. هذه نعم الله جل وعلا يوجهها إلى هذا وهذا وهذا، ويجعل الله تعالى هذا مسؤول عن مصلحة وهذا عن مصلحة وهذا عن مصلحة، ويسوق الله تعالى الخلق إليه حتى يقضي للخلق حوائجهم. فإذا أتى إلي مثلا لأقضي له الحاجة، وقد جعل الله تعالى حاجة الخلق إلي، فأبيت وتكبرت وتعسفت، اذهب غدا بعد الغد، لا تقل لا تفعل، اخرج ادخل، ما إلى ذلك، نزع الله تعالى هذه الصلاحية وأعطاها الله جل وعلا من يهون على المسلمين أمورهم. لا إله إلا هو، إما بمرض إما بعزل إما بمصيبة الله جل وعلا يجعلها تحل فيه وينتهي كل شيء. هذا معنى قول رسول الله: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. لكن إذا تبرم أنا يا شيخ، كل الأشياء عندي أنا، العالم كله علي، يا أخي انتظر بعد غد بعد كذا، الناس ما تصبر، الله جل وعلا ينزع، لا إله إلا هو، يفعل، يأتي بأحب بأرق الناس، أخدم الناس، أصلح الناس، يوليه هذا الأمر. فإذا عاد وفعل كما فعل الأول نزع الله الأمر منه إلى غيره، لا إله إلا هو الفعال لما يشاء ويختار، ذو العرش المجيد الجبار المتكبر الذي لا تخفى عليه خافية. الباب يشتمل على هذه المسائل. المسألة الأولى أن النبي بعيد عن الآثام. المسألة الثانية أنه إذا خير بين أمرين، أمر شديد وأمر أسهل، أخذ بطريق الأسهل. الموضوع الثالث، إذا ظلم صلى الله عليه وسلم، تعدى عليه متعدي، لا ينتقم لنفسه. أنا يقال في كذا، وأنا يتجرأ أمثال هذا علي، والله أفعل وأكتب فيك تقرير وأعمل كذا وانتظر ترى وتفعل وما إلى ذلك، ليس من داب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة وشهيرة، أذكرك ببعضها مرورا. يوم أحد شج وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه وسقط في حفرة، وعز الأمر على أصحابه، وقال قائل منهم: يا رسول الله، لو دعوت عليهم، لو رفعت يديك ودعوت الله تعالى حتى يحل بهؤلاء الذين أصابوك بهذا سوء العذاب. فقال: إني لم أبعث لعانا، الله ما بعثني حتى ألعن وأرفع وأدعو، لكن أعفو وأصفح. وتكلم كلمة الله عاتبه عليها، الكلمة التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. هذه الكلمة التي قال، فنزل القرآن من فوق 7 سماوات: ليس لك من الأمر شيء، إن شاء الله عذبهم، إن شاء الله غفر لهم. والواقع أن الله غفر للكثير منهم، هذا أبو سفيان، هذا خالد بن الوليد، هذا عكرمة بن جهل، جملة كبيرة منهم الذين أتوا يوم أحد دخلوا في الإسلام. فهو لا ينتقم، ذهب إلى الطائف بسبب قريش الذين ضيقوا عليه، أهل الطائف ضيقوا عليه، عاد ومعه زيد ومعه مهفة. بينما قدم إلى مكة وإذا بجلبة في السماء، وإذا بملك ينزل من السماء، ملك الجبال، ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين فعلته، أنا الله أمرني أن أطيعك. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقية الكلام.